يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله،
ومنها أيضا خاتمة.
باب من أدرك والدي فلم يدخل الجنة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والدي عند الكبر أحدهما فدخل عند الكبر أو أحدهما فدخل النار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. هذا الحديث أخرجه مسلم، لكن في الأخير بلفظ فلم يدخل الجنة بدل من قوله فدخل النار، وأخرجه أيضا الترمذي رحمة الله على الجميع. يقول: رغم أنفه بكسر الغين، بكسر الغين، فتح الراء وكسر الغين، والمعنى لصق بالرغام، لصق بالرغام، وهو التراب المختلط بالرمل. والمقصود به هنا من حيث المعنى الذل، وهذا يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء، يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء. الصوتين طيب زك يحتمل أن يكون خبرا أو دعاء. ما الفرق بين قولنا أن يكون خبرا أو دعاء؟ إن كان خبرا فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأن هذا الإنسان ذليل، نعم، وخائب وخاسر ونحو هذه المعاني، وهذا أهون. الأخطر أن يكون دعاء على من أدرك والديه أحدهما أو كلاهما، زين، فيدعو عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالذل والصغار، حيث لم يكن أحد الوالدين أو كلاهما سببا في دخوله الجنة. ولا شك أن هذا الحديث دال دلالة واضحة على عظم بر الوالدين والأجر المترتب على برهما، وفي المقابل على الخسارة العظيمة التي تقع لمن لم يوفق لبر الوالدين. ولهذا في حديث الباب الذي معنا في رواية مسلم: فلم يدخل الجنة. طيب إذا ما دخل الجنة وين بيروح؟ للنار. وهذا معنى رواية، أو هذه الرواية هي التي اعتمدها المصنف في هذا الكتاب، وقوله هنا فدخل النار. وهنا سؤال: ما الحكمة من تقييد هذه الحال وهي حال بر الوالدين عند الكبر دون غيرها من الأحوال؟ السبب يعرفه كل من كان له أب أو أم كبير في السن، و يكون هذا الأب أو الأم مبتلا بأمراض أو بعجز وضعف يحتاج معه إلى مزيد من الرعاية ومزيد من الاهتمام، ويشتد الأمر حينما يكون هذا المرض من الأمراض المتعبة التي يئن معها الوالد أو الوالدة ويتألمون ولا يستطيعون أن يعبروا عما في نفوسهم، أو يكون الأمر أشد وهو أن يكون الوالد أو الوالدة من الناس الصموتين الذين تدقهم الأمراض دقا، نعم، وتنهكهم إنهاكا ولا يتكلمون. هذا يكون أصعب على الوالد، على الولد البار. صحيح أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن الإنسان يجد هذا إذا كان عنده أب أو أم مريض كبير في السن يحتاج إلى رعاية وعطف. ومن سمع أخبار الناس الذين وفقوا لبر والديهم في هذه الحال يجد عجبا، يجد عجبا. والموفق الله يجعلنا وإياكم منهم من وفق لبر الوالدين وخصوصا عند هذه الحال. وهذه الحال نصت عليها آية الإسراء: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لماذا؟ لأنك ستسمع في حال الكبر مجردة من حال المرض، فكيف ومعها المرض، نعم، والتعب والعجز، ستسمع ما يسوءك أحيانا، وستسمع أو ستصلك طلبات وأوامر ونواهي قد تحجبك عن كثير من الملذات والأشياء التي ترغبها أنت. خذ مثال شاب عنده أب كبير في السن أو أم كبيرة في السن، لولا أن الوالد أو الوالدة مريضان أو محتاجان إلى قربه، كونه هو الوحيد أو كونهما مرضى أو غير ذلك لانطلق يسيح في أرض الله ويذهب مع أصحابه إلى الاستراحة، مع أصحابه إلى الاستراحة، يسافر يمين ويسار ويأخذ راحت. لكن هذه الحال أوجبت أن ينكف عن كثير من شهواته المباحة ورغباته برا بهما. وسبق معنا في أول درس مر درجات البر، درجات البر. فالإنسان في مثل هذه الحال عليه أن يصبر ويصابر ويجاهد نفسه، ووالله لتكونن له العاقبة الحسنة في الدنيا قبل الآخرة. وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد بيان لهذا في أبواب قادمة. والله أعرف أيها الإخوة من المعاصرين وبعضهم من كما يقال من الجماعة من ضرب أروع الأمثلة في بر والديه. حدثني أحد المشايخ عن رجل كان له أب يصاب بحصر في البول، فيحتاج إلى جهاز يعني يدفع البول من آلة البول حتى يخرج. مرة من المرات، طبعا لو ما خرج قد يموت، تعرفون هذا انحباس البول صلى الله عليه وسلم يعني خطير. مرة من المرات كانوا في طريق فاشتد البول عليه وقد نسوا الآلة التي إيش يسحب بها البول. ما كان أمام الولد إلا خيار واحد، وهو أن يتقحم، وهذه ضرورة كما تعلم تبيح المحظورات، أن يتقحم هذا الأمر بنفسه. فاستدر أو استخرج البول بفمه حتى أخرج البول. ومرة من المرات أحدهم في الطريق وفي وقت صائف قال لولده: يا بني اركن السيارة على جنب حتى أقضي حاجتي. فالولد وهو يراقب أباه يقضي حاجته تدلت خصيتاه إلى الأرض، فتأذى الوالد، تأذى الوالد وهو كبير سن ولا يستطيع أن يرتفع. فنزل الولد وبالحاجز أو بمداس أو بحائل بيده رفع خصيتي والده حتى انتهى من قضاء حاجته. فلما فرغ الوالد بكى وقال: صنعت بي يا بني مثل ما صنعت بوالدي، أنا فعلت هذا بوالدي تماما وأنت اليوم تفعله بي. ومواقف كثيرة والله، بعضها أنا وقفت عليها بنفسي وبعضها حدثني بها الثقات. فأقول هذه حالات ومواقف يوفق لها من شاء الله من الناس لبر والديهم والصبر على ذلك، وسيحمدون العاقبة. وبالمقابل سيندم الذين يفرطون في هذه السنيات التي يبقاها والدوهم مرضى أو متعبين، سيندمون على تفريطهم في قضاء حقوق والديهم، في تفريطهم في قضاء حقوق والديهم. وأقول هنيئا لمن أدرك أحد والديه. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه من أدرك والديه عند الكبرى واحدهما فدخل النار فلم يدخل الجنة. مفهوم الحديث هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أدرك والدي أو أحدهما عند الكبر فبرهما، فكان برهما سببا في دخول الجنة. وهذا الحديث دال بمفهومه على أن بر الوالدين مكفر عظيم من مكفرات الذنوب وسبب كبير من أسباب دخول الجنة. وقد مر معنا حديث أو أثر ابن عباس في الدرس الماضي لما جاءه الرجل الذي قتل نفسا فقال: هل والداك أحياء؟ قال: إن لي أما. قال: برها فإني لا أعلم شيئا أعظم من بر الوالدة، لا أعلم شيئا أعظم من بر الوالدة. وفي هذا الحديث أيضا ما يدل على أن في هذا الحديث ما يدل على أن من أدرك والديه في حال غير الكبر. أو قد يقول قائل: هل من يدرك والديه في حال غير الكبر يعني يكون له نصيب من هذا الحديث؟ نقول له نصيب من خلال الأدلة الأخرى. فإن بر الوالدين لم يقيد بسن أبدا، ولو كان والدك من أنشط الناس فإن بره من أعظم القربات، لكن كما سبق التنصيص على حال الكبر لأن الحاجة قائمة، الضعف موجود، ويشتد الأمر، وأؤكد على هذا أيها الإخوة، إذا كان الوالدان من النوع الذي لا يتكلم إما لحياة أو لأنه يغلب عليه العطف ويقول أنا ما أود أتعب أولادي ولا أريد أن أكثر عليهم ولا أريد أن أكلفهم، لا أنت بادر، كن مبادرا، فهم أحق الناس وأولاهم ببرك. نعم. نعم، هذا الحديث انفرد به المصنف من بين أصحاب الكتب الستة، وهذه السلسلة سلسلة زبان بن فائد عن سهل بن معاذ، سلسلة نص بن حبان على ضعفها، نص بن حبان على ضعفها، رويت بها جملة من الأحاديث، ذكر بعضها ابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين، ونصوا على أن هذه السلسلة ضعيفة. زبان بن فائد ضعيف مع صلاحه، لكن ما يخص روايته عن سهل بن معاذ فإنها مما نص الأئمة على ضعفها بخصوصها، وهذا من جملة ما روي به الحديث، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله في المطالب العالية، بينما الحاكم على عادته وتساهله صححه، هذا نموذج من تصحيحاته التي يقع فيها تساهل. وسهل هذا اللي هو شيخ زبان لا بأس به، لكن إذا روى عنه زبان فالسلسلة ضعيفة، وترى طالب العلم المختص في السنة بالذات يحرص على أن يحفظ بعض السلاسل التي حكم الأئمة عليها بماذا؟ بأنه لا يصح منها شيء تفيده فيما لو مر عليه سند يكون في عشرات الأسانيد، واضح؟ فيعرف أن هذه السلسلة إذا مرت في سند فإنه لا يصح منها شيء. وعلى هذا يعني لا نطيل كثيرا في شرح الحديث، لكن نقول ما دل عليه الحديث من أن بر الوالدين يزيد في الأجل ثابت في الصحيحين من حديث أنس، وكذلك من حديث غيره في حديث أبي هريرة، وسيأتي إن شاء الله في الحديث رقم 56 مزيد بيان لهذا، فننتقل للذي بعده. ومعنى قوله هنا طوبى له، المقصود بطوبى هو دعاء له بأن يؤتى الجنة، وهذا أحد أسماء طوبى، أو يقال إنه أراد بذلك مدحه، يعني كلمة طوبى تحتمل المعنيين، إما أن يكون دعاء له بالجنة وإما أن يكون مدحا له، كما تقول طوبى لفلان ما شاء الله فعل كذا وكذا وكذا، فأنت لا تحكم له بالجنة، لكنها من رسول الله عليه الصلاة والسلام محتملة للأمرين. أما مسألة زيادة العمر فنأتي بها إن شاء الله تعالى في موضعها. نعم.
باب لا يستغفر لأبيه المشرك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية التي في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
نعم. رحمه الله، الأحاديث الدالة على وجوب البر وتحريم العقوق ذكر بابا يبين أنه مما يستثنى من البر ولو كان الوالد مشركا الاستغفار له. تقدم معنا أن نصوص البر عامة في الأب المشرك فضلا عن المسلم والكافر، وسيأتي أيضا حديث أسماء بعد قليل إن شاء الله تعالى وغيره لتوضيح هذه القضية. لكن مسألة الدعاء لا. لماذا؟ لأنه يتعارض فيها حق الله مع حق الوالدين، فيقدم حق الله جل وعلا. ما هو حق الله؟ في التوحيد، وهؤلاء ماتوا على الكفر، فلا يستغفر لهؤلاء، لأن الاستغفار نوع من الاعتداء، والاستغفار إنما ينفع لمن هو مظنة مغفرة ذنبه. لكن المشرك قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الله حكم بأن المشرك لا يغفر له، فيكون استغفارك له إيش؟ عبث. فضلا عن النص الصريح الذي أشار له ابن عباس رضي الله عنهما بأنها النص الصريح بالنهي عن الاستغفار للمشركين. وهذا الأثر سنده حسن من أجل علي بن الحسين بن واقد اللي هو شيخ البخاري، فإنه صدوق له أوهام كما يقول الحافظ بن حجر. وهذا الأثر فيه إثبات للنسخ، وهو مجمع عليه بين السلف، على أن السلف المتقدمين من الصحابة والتابعين يطلقون كما لا يخفى عليكم مصطلح النسخ، ويريدون به إيش؟ التخصيص. يريدون به التخصيص، يعني عام ويقال نسختها آية كذا أي خصصتها، فينتبه طالب العلم لاختلاف المصطلحات. وفي هذا الأثر أيضا ما يدل على أن الاستغفار عن الوالد إنما ينهى عنه إذا تبين للإنسان كفر والده، لأن قوله من بعد ما تبين دليل عن أنه إذا لم يتبين فإنه يجوز أن يستغفر له. وفي صحيح المسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن أن يزور أمه، يعني في قبرها، فأذن له، ثم استأذنه في أن يستغفر لها فنهاه. وفي هذا المعنى آية براءة، لأنها ماتت على غير الإسلام، ماتت على غير الإسلام، وهذا من عظمة الدين. الجانب الفطري الموجود في محبة الولد لوالده، نعم، لم يمنع منه الشرع حتى في زيارة القبر. نعم، فلو قدر مثلا أن بعض الإخوة الذين أسلموا وآباؤهم أو أمهاتهم ماتوا على الكفر، لكن أحب أن يزور قبره، فنقول اذهب، الإسلام لا يمنع من ذلك. وقد يعتبر الولد، وقد يزداد شكره لله عز وجل على أن هداه الله لهذا الدين إلى آخره. ثم ذكر في هذا الحديث، في هذا الباب كما رأيتم، ثلاثة أحاديث. أولها حديث سعد رضي الله عنه، وهذا الحديث أخرجه مسلم، لكن سياق مسلم للقصة أتم، والبخاري رواه هنا بشيء من الاختصار اليسير وليس الكثير. والحديث فيه يعني الشاهد منه أول قصة، وهي أن أمه كانت حلفت بعدما عرفت بإسلامه ألا تأكل ولا تشرب حتى يفارق سعد الدين الذي آمن به، وأن يكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقع في رواية مسلم أنها بقيت ثلاثة أيام لا تأكل ولا تشرب، حتى سقاها ابن لها يقال له عمارة، كادت تهلك. فقال، وهذه الرواية دي خارج الصحيح: والله يا أمه لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد نفس على أن أترك هذا الدين، والله ما أتركه، يعني لا تتعبين نفسك، الدين لن أتخلى عنه. فضاق صدره رضي الله عنه بأن أو خشي أن يكون متسببا في الضرر على أمه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. وهذه فيها بلاغ أو يعني دلالة بالغة على وجوب أو على مسألة بر الوالدين. فإذا كان الوالد وهو مشرك وقد يطلب منك الكفر والشرك، مأمور أنت بأن تطيعه في غير معصية الله، فما ظنك بالوالد المسلم؟ ثم ذكر الآيات الأخرى، وليست هذه يعني موضع تفصيل، لكن الشاهد من هذا الحديث هو هذه القصة. ومن بركة الصاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع له موقف يكون بسبب أو تتنزل بسببه آية تتلى إلى يوم القيامة، فكيف وقد نزل بسببه كم؟ 4 آيات. فلله دره ورضي الله عنه وأرضاه. نشير فقط باختصار إلى معاني بعض الكلمات. الأنفال المقصود بها الغنائم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في صدر سورة الأنفال، يسألونك عن الأنفال كل أنفال الله والرسول. في قوله هنا وكنت أشرب الخمر مع قوم الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، المقصود عظم الذقن، عظم الذقن وهو الذي تنبت عليه الأسنان، لأن الإنسان إذا سكر ضل عقله وضاع وفعل ما يستنكر منه كما هو معروف. والقصة قصة المرض التي أشار لها في الآية الثالثة هذه ثبتت الصحيحين بحديث مطول ذكره البخاري ومسلم وأيضا ذكره غيره من الأئمة رحمة الله عليهم. وفي هذا الحديث من الفوائد منقبة عظيمة لسعد رضي الله عنه، فإنه لم يغلب العاطفة على الحق، وهذه ميزة العلم أن الإنسان يوازن ولكن لا يقدم ماذا؟ العاطفة غير المنضبطة بضابط الشرع على الحق. يعني الآن لو جاء واحد ما عنده علم وقال لا 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 تموت أمي بسببي، إيش هالدين هذا الذي يجعل أمي إيش تتلوى أمامي وتتقطع؟ لا، ثمة فوارق وثمة ضوابط وحدود، وهذه بركة العلم. وفيها أيضا من الفوائد غير ما في هذه القصة من مسألة تحريم الخمر وغيره، لا أشير فقط إلى أن الإنسان لا بأس أن يتحدث عن بعض فضائله إذا دعت الحاجة، ليس دوما. الأصل أن الإنسان لا يمدح نفسه ولا يثني على نفسه إلا إذا دعت لذلك الحاجة والمناسبة، وهذا معروف ومستقر عند أهل العلم. ولما دعي شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله إلى مجلس المناظرة بينه وبين خصومه من بعض أهل البدع في مجلس السلطان، وبسبب العقيدة الواسطية وثاروا عليه وقالوا أنت أتيت بأشياء جديدة ولا تعرف إلى آخره، تحداهم ابن تيمية قال أنا أمهلكم 3 أيام أو قال 3 سنوات أن تأتوا بحرف واحد عن السلف يخالف ما قلته. ثم قال من الذي نصر مذهب السلف إلا أنا، ومن الذي ومن الذي، بدأ يدافع عن نفسه لأن كل هؤلاء العلماء في صف وكفة وهو في كفة، فهو مضطر الآن يدافع عن نفسه. لكن كما قلنا يدافع الإنسان عن نفسه عند إيش؟ عند الحاجة، ولا يكون هذا مسلكا. كذلك أيضا دلالة على منقبة سعد فيما يتعلق بزهده في الدنيا، فإنه رضي الله عنه وحبه للإنفاق في سبيل الله عز وجل، بالآية الثانية إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقال يا رسول الله، فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. أما الحديث الثالث أو الثاني فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وكذلك أيضا أخرجه أبو داود، وهي أو هذا الحديث في قصة مجيء أمي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، واسمها قيلة ويقال قتيلة، والأول أصح وهو قيلة بنت عبد العزة. واختلف الشراح في قولها رضي الله عنها إن أمي أتتني وهي راغبة، وعند أبي داود راغمة بالميم، يعني كأنها كارهة لإسلامي وهجرتي، وقيل هاربة من قومها لقوله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لكن الأصح في اللفظين راغبة بالباء. وأقرب المعاني هي أنها راغبة في صلتي، راغبة في صلتي. وإتيان المصنف رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب يرجح هذا المعنى أنها راغبة في الصلة، خلافا لمن قال من أهل العلم إن المقصود إنها راغبة في الإسلام. لو كانت راغبة في الإسلام لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك، واضح؟ لأنه كانت راغبة في الإسلام قال بلى شجعيها على الإسلام وكذا، وإنما كان السؤال عن موضع مشكل أو صورة قد تشكل، وهي هل أصلها وهي كافرة أم لا، هل أبرها وهي كافرة أم لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم صلي أمك. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله، وهذا التقصير أو هذا الاجتهاد ليس له حكم المرفوع بل هو من قبيل المقطوع. آخر الآثار في هذا الباب بل قبل أن أنتقل للأثر الأخير في هذا الحديث من المنقبة أيضا تحري أسماء رضي الله عنها في أمر دينها وسؤالها عما يشكل، وفي أيضا دلالة واضحة أن شرك الوالدين لا يمنع من برهما كما هو ظاهر، وأن رحم الكافر توصل كما سيأتي معنا، ولكن لهم رحم سأبلها ببلالها. أما الأثر الأخير أو الحديث الأخير وهو حديث عمر، أخرجه المصنف رحمه الله، عفوا أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. وفي هذا الحديث إشكال، ما هو الإشكال؟ من يعرفه منكم قبل أن نختم؟ اقرأوا التبويب ثم اقرأوا الحديث، اقرأوا تبويب البخاري على هذا الحديث ثم اقرأوا الحديث. ها تفضل يا أبو عمر. أحسن. الحديث أو الباب باب بر الوالد المشرك، وهذا الحديث ليس له ذكر للوالد، وإنما فيه صلة من الأخ المشرك، وسيذكره المصنف رحمه الله بعد في باب مستقل. لكن لعل البخاري أشار بإدراج هذا الحديث، وسنذكره إن شاء الله نشرحه في موضعه بشكل أكثر، لعل البخاري أراد أن يلفت نظر طالب العلم لهذا الكتاب فيقول إذا كان الوالد المشرك يوصل فمن دونه من القرابة من باب أولى. ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على إرسال هذه الحلة لأخيه في مكة، والحلة عبارة عن إزار ورداء، والسيرة هي المضلعة بالحرير، هي القطعة المضلعة بالحرير، سميت بذلك لما فيها من الخيوط أو الخطوط عفوا التي تشبه السيور، التي تشبه السيور. وفي هذا الحديث من الفقه، وسنفصل إن شاء الله في موضعه، لا فيه من الفقه بس، أن ما يحرم على المسلم ويباح للكافر لا بأس بإهدائه، ما لم يكن محرما علينا اقتناؤه مطلقا كالخمر ما تعطيها النصراني لأن أصل تملكك لها محرم، بخلاف الحرير الذي يجوز في أحوال دون أحوال، فيجوز أن يهدى لمن يباح له استعماله، كما لو أهديته على امرأة أو أهديته على رجل مشرك لا يحرم عليه مثل هذا. وإن شاء الله نفصل بقية فوائد هذا الحديث في موضعه، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.